أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهى الكلام عن الشبهات التي قد ترد على جسمانية المعاد، والتي نجدها مسطورة في كتب المتكلمين خاصة، وإنما تعرض لها الفلاسفة بالعرض لأنه اشتهر التعرض لها، وإلا فإننا وجدنا أن هذه الشبهات لا ترد أصلا على ما تقدم من مبان وتصويرات بعض المقدمات التي تؤدي بنا إلى جسمانية المعاد على وفق ما بناه صدر المتألهين الشيرازي بالخصوص. وبهذا الأمر نكون قد انتهينا من تصوير المعاد الجسماني بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المقبول برهانيا، وإن كانت الأمور التي ذكرناها سابقا تحتوي على بعض المقدمات التي جعلناها كأصول موضوعة، لا لشيء سوى لأنها تحتاج إلى كلام فلسفي ومقدمات فلسفية. لذلك اقتصر بياننا على بعض الاستدلالات والكثير من التصورات والتصويرات لمطلب المعاد الجسماني على ما هو عليه الحكماء. هذا ما انتهينا منه سابقا. والآن قبل البدء بمرحلة جديدة من البحث، فإننا سنذكر أمرا، وهو أن القرآن الكريم ظاهر آياته والتأمل في آياته يناسب أن انقطاع النفس عن البدن وذهاب النفس إلى حالها بعد البدن، بعد تركها للبدن ورجوعها يوم المعاد، ليس هو رجوع أو ليس هذا الرجوع رجوعا لنفس هذا البدن المادي. إذ قد يدعي مدعي بأن ما عليه المتكلمون هو ظاهر الآيات والروايات، فإن الفلاسفة وإن أحكموا مبانيهم الحكمية والبرهانية في مسألة المعاد الجسماني، وأثبتوا أن المعاد يوم المعاد إنما هو النفس بصورة بدن ما أو ببدن ما، فهذا وإن أثبته الحكماء وفق مبانيهم البرهانية ونسلم بما يؤدي إليه البرهان، إلا أننا لا يمكن لنا التسليم أن ما ذهب إليه الحكماء من الحكمة المتعالية من حيث البرهان هو عين ما هي الآيات ظاهرة فيه. وقد يستحكم الإشكال أكثر إذا قيل بأن ابن سينا وإن كان برهانه لا يؤدي به إلى المعاد الجسماني بل يؤدي به إلى المعاد الروحاني، ووقف عاجزا أمام الآيات القرآنية التي تتحدث عن جسمانية المعاد، وصرح بأن برهانه ومنظومته الفلسفية لا تعطي النتيجة التي يظهر منها القرآن والنصوص الدينية المتواترة. هذا الذي فعله ابن سينا كان قد يقول المستشكل كان حريا بالحكمة المتعالية أن تفعله أيضا، لأنها ما وصلت إليه من تعريف للجسمانية وللمعاد هو غير ظاهر الآيات القرآنية، لأن الآيات القرآنية ظاهرة في مادية المعاد، ظاهرة في مادية المعاد، وعليه فلا انسجام بين ما ذهبت إليه الحكمة المتعالية من تفسيرها لجسمانية المعاد ومما عليه الآيات القرآنية والنصوص الدينية عامة. ونعقد هذا البحث الآن هو بحث مستأنف ومتفرع على بحث جسمانية المعاد وإثبات جسمانية المعاد على ما قدمناه، لأجل القول أن النصوص القرآنية أيضا للمتأمل فيها نصيب، بحيث يمكنه أن يثبت فيها ومنها مطلبا منسجما مع ما ذهب إليه أصحاب الحكمة المتعالية. وكي لا نطيل الكلام، سنخصص الكلام ببعض المطالب التي نشير إليها إشارة، وقد استقصى العلامة الطباطبائي في تفسيره عندما كانت تأتي بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالمعاد أو بالبعث من القبور والأجداث، نجده هناك فصل الكلام بما يغني الباحث وبما يؤكد للباحث المطلب الذي أشرنا إليه. وعلى أي حال، فإن الظاهر من كثير من الآيات القرآنية التعبير عن الموت بالتوفي، وهذه النقطة التي سننطلق منها لأجل إثبات مطلوبنا، أي كون القرآن وآياته ظاهرة فيما ذهبنا إليه. النقطة هي إذن أن القرآن يعبر عن الموت بالتوفي، كقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وكثير من الآيات القرآنية الأخرى. وتحقيق معنى التوفي الذي أطلقه القرآن على الموت يستدعي أولا تحقيقه على مستوى المعنى اللغوي، ثم بيان معناه من حيث إطلاقه على الموت. أما التوفي فهو مأخوذ من وفى، وذكر أئمة اللغة أنها كلمة تدل على إتمام وإكمال، منه الوفاء، إتمام العهد وإكمال الشرط. ويقول بعض أئمة اللغة وقولهم: توفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حتى لم أترك منه شيئا. وعلى هذا التعريف أغلب أرباب المعاجم. وإذا كان الأمر كذلك من حيث اللغة، فللوفاء الذي يعني الإتمام والإكمال، والتوفي كذلك، موارد يصدق عليها تارة في التشريع وأخرى في التكوين. ومن موارد صدق الوفاء والتوفي في التشريع الوفاء بالعهد والدين وما شابه، والمعنى فيه واضح لا نحتاج إلى تفصيل فيه. فإنك تقول: استوفيت ديني من زيد، يعني أرجعته كاملا تاما. وأما في موارد التكوين فإن التوفي موارده ما سقناه من الآيات السابقة: الله يتوفى الأنفس. وعليه فإن الموت بحسب التعبير القرآني هو استيفاء للنفس، الله يتوفى الأنفس، وإرجاع لها إلى مالكها كرجوع الدين إلى مالكه. فإذن إذا كنا واللغة، إذا كنا والظهور، إذا كنا والمعنى الظاهر من الآية القرآنية، فإن القرآن عبر عن الموت بالتوفي، والتوفي مأخوذ من الوفاء، وهو الإتمام والإكمال واسترجاع الشيء بعد تمامه وكماله. فإذا كان الأمر كذلك، فإن تعبير القرآن عن الموت بأنه توف يعني أن الموت هو استيفاء للنفس وإرجاعها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهو واضح أنه ملائم للنفس وأنه كمال للنفس. وعليه يكون إطلاق الموت المتعلق بالنفس غير ناظر إلى تلف البدن واضمحلاله، بل هو ناظر إلى النفس التي ترد نشأة بعد نشأة. متعلق الموت في القرآن هو النفس، وليس متعلق الموت في القرآن هو البدن. النفس التي تستوفى، ليس البدن الذي يستوفى ويكتمل. الذي يكتمل بالموت والذي يتم بالموت هو النفس. فإذا كان التوفي هو للنفس، والتوفي بمعنى الإتمام والإكمال، فإن مصطلح الموت ومفهوم الموت في القرآن متعلق بالنفس لا بالبدن. فكيف إذن بالآيات القرآنية التي تلوناها أن يفهم منها أن المعاد للنفس وأن الموت هو متعلق بخصوص هذا البدن؟ فإن المتأمل والمدقق في إطلاق الوفاة في الآيات القرآنية السابقة يعرف أن المخاطب الأساسي والمتعلق الأساسي هو النفس الإنسانية، وغير ناظر إلى البدن أصلا إلا بالعرض، نظر بالعرض. ولنعمة ما عبر به العلامة الطباطبائي رحمه الله، حيث قال: ما لفظه التوفي أخذ الشيء أخذا تاما. ولذا يستعمل في الموت، لأن الله يأخذ عند الموت نفس الإنسان من بدنه. قال تعالى: توفته رسلنا. وقال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم يقول العلامة في ميزانه: والتأمل في الآيتين الأخيرتين اللتين تلوناهما يعطي أن التوفي لم يستعمل في القرآن بمعنى الموت، بل بعناية الأخذ والحفظ. وبعبارة أخرى يقول العلامة: إنما استعمل التوفي بما في حين الموت من الأخذ للدلالة على أن نفس الإنسان لا تبطل ولا تفنى بالموت الذي يظن الجاهل أنه أي الموت فناء وبطلان، بل الله تعالى يحفظها حتى يبعثها للرجوع إليه. وإلا فهو سبحانه يعبر في الموارد التي لا تجري فيه هذه العناية بلفظ الموت دون التوفي. ويدل يكمل العلامة الطباطبائي ونعتذر لطول الشاهد من كتاب الميزان إلا أنه لأن ما ذكره العلامة من المهمات في هذا الأمر التي تدفع شبهة أن المعاد الجسماني وفق تصوير صدر المتألهين معارض للقرآن ولا وما زلنا نستمع إلى هذه الشبهة مرات ومرات، لذا أتينا بالاستشهاد من كلام العلامة الطباطبائي وهو المفسر الحريص على التفسير المنصف للقرآن لكي نذكر هذه النقطة. يقول إذن العلامة الطباطبائي: ويدل أيضا مضافا إلى أن التوفي يفيد وجودية وكمال الموت، ما أسلفناه من أن حقيقة الشخصية الإنسانية هي بصورته النفسية لا ببدنه. ففي قوله تعالى، هنا يقول العلامة الطباطبائي، هنا الشاهد: ففي قوله تعالى يتوفاكم دلالة على أن الروح تمام حقيقة الإنسان الذي يعبر عنه بأنا كما أشرنا سابقا، لا كما ربما يتخيل لنا أن الروح أحد جزئي الإنسان لا تمامه، أو أنها هيئة أو صفة عارضة عليه. هنا يشير، يقول قوله تعالى يتوفاكم يعني أن الروح هي أنتم، لا أن الروح جزء منكم، لا أن النفس جزء منكم، بل أنتم النفس والنفس أنتم. لأن بعض الناس قد يتصور بأن الإنسان والشخصية الإنسانية هي مركب كتركيب جزئي المركب الخارجي، مركب من جسم وروح، فلا تكون الروح هي تمامه، بل لا، بل يقول العلامة الطباطبائي إن القرآن بقوله يتوفاكم يعني أنتم تتوفون، تمامكم هو الذي يتوفى، والذي يتوفى هو الأنفس، فإذا الأنفس هي تمام هويتكم وشخصيتكم. ثم يقول العلامة الطباطبائي: وأوضح منه دلالة قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإن استبعاد الكفار مبني على أن حقيقة الإنسان هو البدن الذي يتلاشى ويفسد بانحلال التركيب وبالموت فيضل في الأرض، والجواب القرآني مبني على كون حقيقته حقيقة الإنسان هي الروح والنفس، وإذ كان ملك الموت يتوفاه ويقبضه فلا يفوت منه شيء. إلى هنا يمكننا أن نفهم جدا أن الآيات القرآنية تشير إلى هذا المطلب، وهو مطلب أن النفس هي التي ترجع، وهي التي يتعلق بها الموت، وهي التي يتعلق بها البعث، وهي التي يتعلق بها الوفاة. وإذا كان الأمر كذلك فإن ظاهر الآيات القرآنية عندما يذكر الموت والبعث فإنه لا تعرض له إلى أن عين هذا البدن هو الذي يرجع. هذا التأمل في الآيات القرآنية يعطيه بشكل واضح، مضافا إلى أنه توجد آيات أخرى أيضا أشار إلى تفسيرها العلامة الطباطبائي في سورة ياسين وغيرها من السور، أن القرآن يظهر منه أن البعث لا يكون بعين هذا البدن، وإنما يكون بمثل هذا البدن. وهذا ما أشار إليه في تفسير سورة ياسين. فمن أراد البحث فليرجع إلى هناك، إلى تفسير الميزان في تفسيره لسورة ياسين المباركة، حيث يذكر في تفسير أواخر آياتها أن القرآن يصرح بأن المعاد يوم المعاد هو عين النفس من جهة ومثل البدن من جهة أخرى، فليس هو إعادة للبدن المادي كما قد يتوهمه المتكلمون. وبهذا البيان قد تم أنه لا يمكن الاعتراض على ما بناه الحكماء من جسمانية المعاد، وأنه مخالف للنصوص الدينية والقرآنية خاصة. هذا الأمر الأول الذي أردنا التنبيه عليه. الأمر الثاني الذي أردنا التنبيه عليه أو نعقده لأجل الأبحاث القادمة، وهو ما سيكون مؤسسا لبطلان بقية الاحتمالات حول المعاد. وقد ذكرنا في بدايات بحث المعاد عدة وجوه وتصويرات للمعاد، بعضها المعاد الروحاني، بعضها المعاد المادي الذي ذهب إليه المتكلمون وغيرها. وذكرنا من الاحتمالات التي أوردناها في بداية بحوث المعاد أن بعضهم صور المعاد على أنه تجديد للحياة الأرضية، هذا ذكرناه هناك، وهذا ما سنناقشه وسنثبت بطلانه. ولكن الذي ينبغي أن يقال إن النفس عندما تترك تدبير البدن بالموت، سواء أكان الموت اختراميا أم طبيعيا أو غير ذلك، فإن النفس عندما تترك تدبير البدن فالاحتمالات حول مصيرها أربعة. إلى أين تصير هذه النفس؟ إلى أين تصير هذه النفس بعد فساد بدنها المادي؟ ذكر الحكماء أن هناك أربعة احتمالات لا خامس لها. الاحتمال الأول أن تترك الدنيا إلى عالم العقول، وهو عالم المجردات العالية التامة. الاحتمال الثاني أن تترك الدنيا إلى عالم المثال، وهو البرزخ وما يسمى بالخيال المنفصل. الاحتمال الثالث أن تترك بدنها إلى بدن حيواني أو إنساني أو نباتي أو جمادي آخر في هذا العالم، أي نفس زيد إذا تلف وفسد بدن زيد تنتقل إلى بدن آخر في هذه الدنيا. وهذا القول هو الذي يقال له التناسخ، أو ما يدرج على الألسن بأنه عبارة عن التقمص. زيد الذي كان في هذه الدنيا عاص توفي، فانتقلت نفسه مثلا إلى بدن حمار، وهذا الحمار يتعذب ويستعمله صاحبه بالأشغال الشاقة وغيرها، فيتألم زيد ويكون هذا عقابه لأنه كان في الحياة الأولى له عاصيا مثلا، أو ينتقل إلى جسد إنساني آخر، كأن ينتقل زيد الذي مات إلى جسد إنساني آخر، جسد مولود جديد مثلا. وهذا هو القول بالتناسخ وفق الاصطلاح، وهو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع يقولون أن تكون النفس معطلة، أن تصبح النفس معطلة، يتوقف النفس، لا حديث عن النفس تتعطل النفس. فإذا كما هو واضح فإن الاحتمالات بعد موت النفس وبعد الموت أربعة: إما أن تترك النفس هذه الدنيا إلى نشأة أخرى، هذه النشأة الأخرى هي البرزخ أو عالم العقل والمجرد التام، أو تترك البدن إلى بدن آخر مادي، أو تصبح النفس معطلة. والاحتمالان الأخيران باطلان على ما سنثبت، فلا يبقى إلا الاحتمالان الأولان، هو أن النفس إذا ماتت إما أن تذهب إلى عالم العقول أو تذهب إلى عالم المثال، وطبعا انتقالها إلى عالم من العالمين تابع لحالها ولمقامها. وأشار إلى هذا المطلب صدر المتألهين الشيرازي في كتابه المظاهر الإلهية قائلا: واعلم أيضا أن النفس إذا تركت تدبير البدن لفساد المزاج، يعني لفساد تراكيب هذا البدن بالموت الاختيرامي مثلا، فلا يخلو الأمر إما أن تنتقل إلى عالم العقول أو إلى عالم المثال الذي يقال له الخيال المنفصل، تشبيها لها بالخيال المتصل، هذا الاحتمال الثاني، أو إلى بدن حيواني من هذا العالم، أو تصير معطلة، هذه الاحتمالات الأربعة لانتقال النفس بعد ترك تدبير البدن. ثم يقول: فالاحتمالات لا تزيد عن أربعة، فالأخيران باطلان، أي أن تكون النفس معطلة أو أن تنتقل إلى جسد مادي وبدن حيواني آخر في هذا العالم. فيبقى الأولان، أولهما للمقربين أي الانتقال إلى عالم العقول والتجرد التام، وثانيهما لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال على طبقات كل صنف. إذا اتضح هذا الأمر فإن الكلام يقع على ثلاثة أمور: الأمر الأول لماذا حصر الحكماء الاحتمالات بهذه الأمور الأربعة؟ الأمر الثاني: الدليل على بطلان كون النفس تصبح معطلة بعد مفارقتها للبدن. والأمر الثالث في بطلان التناسخ، وهو أن تنتقل النفس بعد الموت من بدن إلى بدن. إذا راجعتم إخواني المتن الموجود بين أيديكم فإنكم ستجدون أن المصنف قد انتقل بعد بيان المعاد الجسماني مباشرة إلى ذكر أدلة بطلان التناسخ، وبالتقديم الذي قدمناه فإن هناك بحثان قبل البدء ببطلان التناسخ. البحث الأول هو الدليل على حصر الاحتمالات بهذه الأربعة، والثاني هو في دفع احتمال أن تكون النفس معطلة، والأمر الثالث هو في بطلان التناسخ. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فأذكر عنوان المسألة وأتركه للحديث في الحصة القادمة، فإننا نقول إنما حصرت الاحتمالات بهذه لأن العوالم عند الحكيم ثلاثة: عوالم الوجود والإمكان، عالم الإمكان، عالم المادة أولا، وعالم المثال، وعالم العقل. والنفس عند الحكيم مترتبة على وفق ترتيب العوالم، فلها نشأة مادية وأخرى مثالية برزخية وثالثة عقلية. بسط الكلام وتفصيله نكله إلى الحصة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.